الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 68 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 27 من كتاب البيوع، والأول من باب الشركة والوكالة. وقبل ذلك، في مختصر اختلاف الفقهاء في الكفالة في الحد، قال أبو حنيفة: لا يكفل المدعي عليه المدعى عليه حدا أو قصاصا ويحبس حتى يشهد شاهدان أو شاهد عدل يعرفه القاضي. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قال المقذوف أو المدعي للقصاص بينتي حاضرة كفلته 3 أيام. وروى هشام عن أبي يوسف قال في تفسير: لا كفالة في حد إذا قامت البينة، فإنه يحبس حتى يسأل عنها، فأما قبل أن تقوم البينة ففيه الكفالة. وروى ابن سماعة عن محمد مثل ذلك، وقال مالك: لا كفالة في الحدود ولا في التعزيرات ولا في القصاص. وقال الثوري: إذا شهدوا عليه بالزنا أو السرقة لا يكفل ويسجن حتى ينظر في أمره. وقال الشافعي: لا يكفل رجل في حد ولا لعان. وأما ابن حزم فقد ذهب إلى منع الكفالة في الحد وإلى منعها في المال، ولا يوافق على منعها في المال. وحجته يقول: إذا منع المضمون عليه الحق فكيف يؤخذ مال الضامن بغير حق؟ يؤخذ مال الضامن بما التزم به. وقد تقدم الحديث: كفى بالله كفيلا، وساقه النبي صلى الله عليه وسلم في موطن الاحتجاج. وأما الباب الذي نقرأه اليوم فالشركة، ويقال الشركة ويقال الشركة، 3 لغات، فهي ما يتعاطاه الناس من الأعمال ويكون لهم فيه مشاركة ومداخلة، وهو منقسم إلى قسمين: شركة في الأملاك ويكون في المواريث ونحوها، وشركة في العقود، وله 4 صور ذكرها العلماء. الأول: شركة العنان، سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف، كالفارسين إذا سوي بين فرسيهما وتساويا في السير. فحقيقة شركة العنان أن يشترك شخصان فأكثر بما عليهما، بحيث يصيران مالا واحدا يعملان فيه بيديهما، أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من نصيب الآخر. وشركة العنان بهذا الاعتبار المذكور جائزة بالإجماع، كما حكاه ابن المنذر رحمه الله، وإنما اختلف في بعض شروطها. وينفذ تصرف كل من الشريكين في مال الشركة بحكم الملك في نصيبه، والوكالة في نصيب شريكه، لأن لفظ الشركة يغني عن الإذن من كل منهما للآخر. واتفقوا على أنه يجوز أن يكون رأس مال الشركة من النقدين المضروبين، لأن الناس يشتركون بهما من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير. واختلفوا في كون رأس المال في الشركة في شركة العنان من العروض، فقال بعضهم لا يجوز لأن قيمة أحد المالين قد تزيد قبل بيعه ولا تزيد قيمة المال الآخر، فيشارك أحدهم الآخر في نماء ماله. والقول الثاني جواز ذلك، وهذا هو الصحيح، لأن مقصود الشركة تصرفهما في المالين جميعا، وكون ربح المالين بينهما هو حاصل في العروض كحصوله في النقود. ويشترط لصحة شركة العنان أن يشترط لكل من الشريكين جزءا من الربح مشاعا معلوما كالثلث والربع، لأن الربح مشترك بينهما، فلا يتميز نصيب كل منهما إلا بالاشتراط والتحديد. انتهينا من بيان هذا النوع مما ذكره الشيخ الفوزان في الملخص الفقهي. ولتقريبه، أن الشركة تنقسم إلى قسمين: شركة ملك كالشركة في المواريث والغنائم ونحو ذلك مما يشترك فيه الناس. النوع الثاني شركة عقود، أي أن الناس يتعاقدون بينهم بالكتابات ونحوها، فيلتزم كل لصاحبه بما يلزم. وشركة العقود هي المعمول بها في الغالب ما تراه من الشركات في الدنيا، شركة فلان وشركة علان وشركة آل فلان، هذه هي شركات العقود. فهي أنواع: الأول شركة العنان، تعطي مبلغا ويعطي مثله وتتصرف فيه كما يتصرف فيه، ويكون الربح بينهما بحسب مال كل واحد منهما. والنوع الثاني من الشركات شركة المضاربة، سميت بذلك أخذا من الضرب في الأرض، وهو السفر للتجارة. قال الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وهذا النوع من التعامل جائز بالإجماع، وكان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. والحكمة تقتضي جواز المضاربة بالمال، لأن الناس بحاجة إليها، لأن الدراهم والدنانير لا تنمو إلا بالتقليب والتجارة. قال ابن القيم رحمه الله: المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك، فأمين إذا قبض المال، ووكيل إذا تصرف فيه، وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل، وشريك إذا ظهر فيه الربح. ويشترط لصحة المضاربة تقدير نصيب العامل، لأنه يستحق بالشرط. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء، فلو سمى له كل الربح أو دراهم معلومة أو جزءا مجهولا فسدت انتهى. والمضاربة يكون المال من أحدهما والآخر يعمل فيه وينميه، فيكون ما يخرج من هذا المال بينهما على ما تراضي عليه، ليس على مبلغ بعينه، ولكن على نسبة. مثلا قوم أحدهم أعطى 500,000 ريال وقال: ضارب لي في هذا المال، فذهب الآخر يعمل، فما خرج من الربح يكون بينهما على ماذا؟ على نسبة. كان يقول صاحب المال: لي نصف الربح أو لي الثلثان من الربح، ويقول المضارب: لي كذا أو لي كذا، على ما يتفقان عليه. وتصح المضاربة مؤقتة بوقت محدود، بأن يقول رب المال: ضاربتك على هذه الدراهم لمدة سنة. وتصح المضاربة معلقة بشرط، كأن يقول صاحب المال: إذا جاء شهر كذا فضارب بهذا المال، أو يقول: إذا قبضت مالي من زيد فهو معك مضاربة. ولا يجوز للعامل أن يأخذ مضاربة من شخص آخر إذا كان ذلك يضر بالمضارب الأول إلا بإذنه، وذلك كأن يكون المال الثاني كثيرا يستوعب وقت العامل فيشغله عن التجارة بمال الأول، أو يكون مال المضارب الأول كثيرا يستوعب وقته ومتى اشتغل عنه بغيره تعطلت بعض تصرفاته. وإذا فسدت المضاربة فربحها يكون لرب المال لأنه نماء ماله، ويكون للعامل أجرة مثله لأنه إنما يستحق بالشرط وقد فسد الشرط تبعا لفساد المضاربة. ولا ينفق العامل من مال المضاربة إلا لسفر ولا لغيره إلا إذا اشترط على صاحب المال ذلك، لأنه يعمل في المال بجزء من ربحه فلا يستحق زيادة عليه إلا بشرط. ولا يقسم الربح في المضاربة قبل انتهاء العقد بينهما إلا بتراضيهما. والعامل أمين يجب عليه أن يتقي الله فيما ولي عليه، ويقبل قوله فيما يدعيه من تلف أو خسران، ويصدق فيما يذكر أنه اشتراه لنفسه لا للمضاربة، أو اشتراه للمضاربة لا لنفسه لأنه مؤتمن على ذلك والله أعلم. والنوع الثالث هو شركة الوجوه، وضابط هذه الشركة أن زيد من الناس ما عنده مال ولا عمر عنده مال، لكن وجههما مقبول، فيذهبان إلى تاجر من التجار أصحاب الجملة مثلا يقولان لهنا نريد منك بضاعة بخمسة مليون أو أربعة مليون تزيد أو تقل بما اتفقوا عليه، ثم بعد ذلك يضاربان ويعملان في هذا المال ويكون الربح بينهما بحسب الاتفاق، وهي جائزة على الصحيح، وإن كان بعض أهل العلم يخالف فيها، لكن الصحيح أنها جائزة. فالوجه نوع من إما تجلب به الأموال. وشركة الوجوه هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يشتريان بذمتيهما، وما ربح فهو بينهما على ما شرطاه. سميت بذلك لأنها ليس لها رأس مال، وإنما تبذل فيها الذمم والجاه وثقة التجار بهما، فيشتريان ويبيعان بذلك ويقتسمان ما يحصل لهما من ربح على حسب الشرط لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. وهذا النوع من الشركة يشبه شركة العنان فأعطي حكمها، وكل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه وكفيل عنه بالثمن، لأن مثل هذا النوع من الشركة على الوكالة والكفالة، ومقدار ما يملكه كل واحد منهما من هذه الشركة على حسب الشرط من مناصفة أو أقل أو أكثر، ويتحمل كل واحد من الخسارة على قدر ما يملك من الشركة، فمن له نصف الشركة فعليه نصف الخسارة، ويستحق كل من الشركاء من الربح على حسب الشرط من نصف أو ربع أو ثلث، ولكل واحد من الشركاء في شركة الوجوه من الصلاحيات مثل ما للشركاء في شركة العنان. فهم هذا يا أخوة؟ شركة الوجوه رجلان ليس لهما مال لكنهما مقبولان عند الناس، فيذهبان إلى التاجر اعطينا كذا كذا تجارة، يعطيهم ثم يعملان في هذه التجارة فيكون الربح بينهما على ما اتفقا، أي لا يشترط أن تكون الشراكة إلا بمال نقد، ما يشترط، إما أن يكون النقد من كليهما هذا شركة العنان، وإما أن يكون النقد من أحدهما وهذا المضاربة شركة المضاربة، وإما أن لا يكون نقد من أحدهما وإنما هو في ذمتهما هذا شركة الوجوه. بقي شركة الأبدان، شركة الأبدان وهي أن يتفق مجموعة على العمل كما يفعل أصحاب البحر، يركب خمسة في قارب وقالوا نعمل وما اجتمع بيننا، بعضهم منع هذا النوع من الشركة قالوا هذه الشركة غير جائزة. لماذا؟ لأن هذا العامل قد يحصل على ما قيمته 100,000 والعامل الآخر قد لا يحصل على شيء فيكون هنا ضرر، لكن الصحيح أنه على ما تراضي عليه. فإن اتفقوا على أن يكون ما يخرج من هذه الشركة بينهم ورضيوا بذلك صح العقد ولزمهم الوفاء به. شركة الأبدان هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما، سميت بذلك لأن الشركاء بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصيل المكاسب واشتركوا فيما يحصلون عليه من كسب. ودليل جواز هذا النوع من الشركة ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجي أنا وعمار بشيء. قال أحمد: أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على صحة الشركة في مكاسب الأبدان، لكن الحديث ضعيف من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ولم يسمع منه. وإذا تم الاتفاق بينهم على ذلك فما تقبله أحدهم من عمله لزم بقية الشركاء فعله، فيطالب كل واحد بما تقبله شريكه من أعمال، لأن هذا هو مقتضاها، وتصح شركة الأبدان ولو اختلفت صنائع المشتركين كخياط مع حداد، يعني رجلان أحدهما خياط والآخر حداد، هل يلزم أن يكون كلهم خياط أو كلهم حداد؟ لا، هذا خياط، هذا حداد، هذا جزار، هذا بناء، أربعة، كل يعمل ويضع في ذلك الصندوق، ثم بعد فترة يتقاسمون الربح فيما بينهم. هذا جائز على التراضي. بقي شركة المفاوضة، وهذه الشركة هي تجمع جميع ما تقدم من الشركات: شركة العنان، وشركة الوجوه، وشركة الأبدان، وشركة المضاربة. هذا النوع شركة المفاوضة يشمل جميع الشركات. هي أن يفوض كل من الشركاء إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، فهي الجمع بين شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان، أو يشتركون في كل ما يثبت لهم وعليهم. ويصح هذا النوع من الشركة لأنه يجمع أنواعا يصح كل منهما منفردا، فيصح إذا جمع مع غيره، والربح يوزع في هذه الشركة على ما شرطوا، ويتحملون من الخسارة على قدر ملك كل واحد منهم من الشركة بالحساب. إذن دل على مشروعية الشركة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قال الله عز وجل: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. وأما السنة ففي البخاري أن زيد بن أرقم كان شريكا للبراء رضي الله عنه، جاءت أحاديث في الباب بعضها لا يثبت. وأما الإجماع فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على مشروعيتها في الجملة، على مشروعيتها في الجملة، وقد يختلفون في بعض المسائل. قال الشوكاني رحمه الله في الدراري المضية: وأما كونه يجوز الاشتراك في النقود والتجارات فلحديث السائب بن أبي السائب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك لا تداريني ولا تماريني. خرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم صححه. وفي لفظ أبي داود وابن ماجه أن السائب المخزومي كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي لا يداري ولا يماري. لكن الحديث لا يثبت. قال ابن عبد البر: إن الحديث في من كان شريك رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء مضطرب جدا، وقد أبان اضطرابه أبو حاتم في العلل. وقال السهيلي: وهذا اضطراب لا يثبت به شيء ولا تقوم به حجة كما في نصب الراية. وأخرج البخاري عن أبي المنهال أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كان شريكين فاشتريا فضلة بنقد ونسيئة، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئا فردوه. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجي أنا وعمار بشيء وفيه انقطاع. وأخرج أحمد وأبو داود عن رويفع بن ثابت قال إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ نضوى أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا لا يطير له النصل والريش وللآخر القدح. وأخرجه الدارقطني والبيهقي وهو ضعيف في شيبان بن أبي أمية مجهول. وأما كونها تجوز المضاربة فقد روى عن حكيم بن حزام أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به ألا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. صحته متوقفة على سماع عروة من حكيم بن حزام، والذي يظهر أن هذا على شرط مسلم يكون، حتى ولو لم يصرح الحفاظ بأنه سمع فقد عاصره مع إمكان اللقي. وقد قيل إنه لم يصح في المضاربة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعلها الصحابة منهم حكيم المذكور ومنهم علي كما رواه عبد الرزاق، وهو ضعيف بمرة في قيس بن الربيع الأسدي، ومنهم بن مسعود كما رواه الشافعي وهو مرسل عن إبراهيم النخعي وفيه أبو حنيفة متروك، وحماد بن أبي سليمان ضعيف، ومنهم من عباس كما رواه البيهقي وهو موضوع فيه أبي الجارود، زياد بن منذر كذبه بن معين، ومنهم جابر رواه البيهقي أيضا وهو ضعيف فيه ابن لهيعة، ومنهم أبو موسى وابن عمر كما رواه في الموطأ والشافعي والدارقطني وهو صحيح، ومنهم عمر كما رواه الشافعي. الحديث ظاهره الإرسال وفي سنده أبو حنيفة متروك، ومنه عثمان كما رواه البيهقي وقد روى في ذلك من المرفوع ما أخرجه ابن ماجه من حديث صهيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع، ولكن في إسناده مجهولان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم وهو ضعيف مرسل من طريق محمد بن الزبرقان عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي هريرة به، وسعيد بن حيان مجهول الحال، وقد اختلف في وصل الحديث وإرساله، فوصله ابن الزبرقان كما تقدم، وأرسله جرير بن عبد الحميد وغيره فيما ذكره الدارقطني، فلم يذكره عن أبي هريرة، وصواب الدارقطني المرسل والله أعلم. والحديث ساقه المصنف لبيان مشروعية الشركة. قوله قال الله تعالى هذا يسمى الحديث القدسي، وهو يخالف القرآن كما تقدم، فلا يقرأ به في الصلاة ويعتريه الضعف. قال أنا ثالث الشريكين، بمعنى أنه مع الشريكين معية عون وتسديد ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا وقعت الخيانة لم تكن المعية. قال الله عز وجل وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، فالخيانة صفة مذمومة لا تجوز بحال، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، والخيانة من صفات أهل النفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فإذا خان خرجت من بينهما، بل تذهب البركة من بينهما. وقد يستدل بهذا الحديث على شركة العنان كما تقدم، وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، والحديث ضعيف من طريق مجاهد عن قائد السائب عن السائب به، واللفظ هو إحدى رواية أحمد، وإسناده ضعيف لجهالة قائد السائب فإنه لا يعرف. وجاء في بعض الطرق بدون ذكره فهو منقطع والواسطة، والواسطة هذا الرجل مبهم والله أعلم. ساق المصنف الحديث لبيان أن الشركة كانت قبل البعثة ثم أقرها الإسلام، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم تاجر قبل بعثته، كان وكيلا لخديجة رضي الله عنها يضارب لها في مالها. وفيه ما امتن الله على المسلمين يوم الفتح حيث أسلم كثير ممن كان معرضا قبل ذلك، وفيه جواز قول للمسلم أخ والإخبار بحال ما بينك وبينه مشاركة، كأن تقول شريكي وصاحبي ورفيقي ونحو ذلك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي وغيره، وقد تقدم أنه ضعيف للانقطاع وفيه وتمامه، فلم أجي أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين. وساقه المصنف لبيان مشروعية الشركة في الأبدان. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الجزء من الباب، وهو الكلام عن الشركة، وبقي الكلام عن الوكالة إن شاء الله يكون في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.